بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا في هذه الحلقة رواه أبو داود والدارقطني والحاكم. سألته أم سلمة رضي الله عنها، فقد جاء عندهم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم في المستدرك وغيرهم. قال الشيخ بسام عن هذا الحديث في توضيح الأحكام: وحديث أم سلمة في سنده انقطاع بين عطاء وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها، كما أن في سنده عتبة بن بشير والثابت بن عجلان متكلم فيهما. وقال الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء، لكن هذا الحديث مما يحتج به على زكاة الحلي المستعمل للنساء، ولذلك أوردته هنا. جاء في الحديث: كانت تلبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها، وهي تلبس أساور في اليدين وخلاخل في الرجلين. وجاء أيضا: أكنز هو؟ الهمزة هنا للاستفهام الإخباري، والمراد: هل هذه الأوضاح داخلة في الكنز؟ والكنز في اللغة الجمع والضم، ومعنى كلامه صلى الله عليه وسلم عن الكنز أنه المال الذي بلغ نصابا ولم يؤد زكاته، فإن أديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل والمعد للاستعمال، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوضاح التي من ذهب وهي لابستها. وهذه المسألة أعني زكاة الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال، اختلف فيها أهل العلم اختلافا قويا. وقبل أن أسوق هذا الخلاف أذكر ما يلي: أولا، أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا أعد للتجارة أو للكنز ولم يستعمل، أو أعد للأشياء المحرمة كاستعمال الأواني، أو كان حلي رجال، والأدلة على ذلك متوافرة وواضحة. ثانيا، اختلف أهل العلم في حكم زكاة الذهب والفضة المعد للاستعمال، وخرج عن الخلاف ما كان مخزونا ولا يستعمل أو معدا للبيع والشراء، كما تفعل كثير من النساء تخزن مجموعة من الحلي ولا تلبس منه إلا قليلا، فهذا ليس في وجوده خلاف. وعلى هذا إن حصر ما فيه الخلاف بالمستعمل أو المعد للاستعمال على قولين مشهورين: القول الأول أنه يجب فيه الزكاة، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه في ذلك، ويروى عن عدد من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي رحمهم الله تعالى، واستدلوا بعدة أدلة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فمنها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها بأداء زكاتها. ومثل هذه الآية ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وكذا عموم الأحاديث الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة مثل قوله صلى الله عليه وسلم وفي ذكر العشر والفضة الذهب أو الفضة الخالصة. أما الأدلة الخاصة فمنها حديث الباب ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد هذه المرأة التي لم تؤدي زكاة هاتين المسكتين فدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. أما القول الثاني فقالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل أو المعدل الاستعمال. وقال بهذا القول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو قول الخلفاء الراشدين وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم. واستدلوا بعدة أدلة منها ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. قال النووي رحمه الله هذا الحديث يدل على أن أموال القنية لا زكاة بها وهو قول علماء السلف والخلف. ومنها ما رواه البيهقي وابن الجوزي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث ضعفه قوم وصححه آخرون وممن صححه أبو زرعة وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق العيد وابن حجر رحمهم الله جميعا. ومنها ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق معنا دراسته في حلقة سابقة وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. دل هذا الحديث على أن المعروف عندهم أن الحلي ليس فيه زكاة وإلا لم يقل ولو من حليكن. رابعا أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح وهذا الدليل لم يوجد في الحلي. وخامسا ما صح عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من عدم وجوب الزكاة فيه ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة. وبنحوه ورد عن ابن عمر وجابر وأسماء رضي الله عنهم أجمعين. وقال أصحاب هذا القول عن أدلة القول الأول أجابوا عنها بأجوبة إجمالية ومنها أن المراد بالآية الذي توعد الله سبحانه وتعالى من عدم إنفاقها أن المراد بها الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي. أما الأحاديث فلهم مواقف منها في قوله وفي الرقة العشر أي الدراهم المضروبة ولا تطلق على الحلي المصاغ. أما بقية الأحاديث الخاصة فمنهم من ردها من حيث الإسناد كالترمذي رحمه الله الذي قال لا يصح في هذا الباب شيء وابن حزم القائل واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها. وإنما اعتمد ابن حزم رحمه الله في تقريره لإيجاب الزكاة على العمومات الواردة في زكاة الذهب والفضة وقد عرف إجابة أهل القول الثاني على النصوص العامة، ثم إنه على فرض صحة الأحاديث الخاصة يمكن أن تؤول على ما يلي: أولا أن المراد أن تزكى مرة واحدة، ومنهم من أولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها إسرافا وما فيه إسراف تجب الزكاة فيه، ومنها أن المراد بزكاة الحلي إعارته. وبعد استعراض القولين يمكن أن يقال لأن الرأي الثاني أرجح والله أعلم، وهو قائل بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل على الصورة التي بيناها في أول الكلام عن الحديث، لكن الأحوط أداء الزكاة فيه وبخاصة إذا بلغ نصابا. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على أنفسنا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.